السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى موطأ الإمام مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي عنه قال: ما جاء في الصيام الذي يصبح في صيام الذي يصبح جنبا. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو واقف على الباب وأنا أسمع: يا رسول الله، إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. فقال: وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، فأغتسل وأصوم. فقال له الرجل: يا رسول الله، إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. هذا الحديث رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وإسماعيل بن عمر وروح بن عبادة وسويد بن سعيد وعبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن غزوان ومحمد بن الحسن الشيباني. قال: وحدثني عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة وأم سلامة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم. مش معي ولا زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. هذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد والقعنبي وعبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى ابن بكير ويحيى بن يحيى النيسابوري وحديثه عند مسلم وعبد الرحمن بن مهدي. فالحديث صحيح ودلالته ظاهرة أن من أجنب من الليل ثم أصبح صائما فإن ذلك لا يضر صيامه، فقد ابتدأ وشرع في الصيام وهو جنب، لكن كان ابتداء الجنابة قبل الفجر قبل وقت وجوب الصيام. والصيام صحيح، وهذا يظهر أيضا من قول أو من ظاهر قول الله عز وجل: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فمفهوم الآية أنه يباح لمن يريد الصيام أن يأكل ويشرب ويجامع حتى طلوع الفجر، ولا شك أنه إذا أبيح له ذلك كله فإنه سيصبح ويدخل عليه الفجر وهو جنب، يعني يباح له الجماع قبيل الفجر، فإذا دخل عليه الفجر لا شك أنه سيكون جنبا. وكذلك من كان يأكل ويشرب حتى دخل عليه الفجر فإن الصيام صحيح. وأما ابتداء الجنابة فهذا ينافي قول الله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل بعد ذكر إتيانهن والطعام والشراب حتى الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني يحرم على الصائم الجماع والطعام والشراب. لكن من أصبح جنبا وكانت الجنابة قبل الفجر، سواء كانت الجنابة من احتلام أو من جماع، فلا شك أن صيامه صحيح، لكن عليه أن يبادر بالغسل حتى يدرك صلاة الفجر. قال: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يقول: كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. فقال مروان: أقسمت عليك يا عبد الرحمن، عبد الرحمن بن الحارث، أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة فلتسألنهما عن ذلك. فذهب عبد الرحمن وذهبت معه. من القائل؟ أبو بكر. فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة فسلم عليها، ثم قال: يا أم المؤمنين، إنا كنا عند مروان بن الحكم فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. فقالت عائشة: ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن، أترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال عبد الرحمن: لا، لا والله. قالت عائشة: فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم. قال: ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة رضي الله عنها فسألها عن ذلك، فقالت مثل ما قالت عائشة. قال: فخرجنا حتى جئنا مروان بن الحكم فذكر له عبد الرحمن ما قالت، فقال مروان: أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي فإنها بالباب، فلا تذهبن إلى أبي هريرة فإنه بأرضه بالعقيق فلا تخبرنه ذلك. فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة، فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر له ذلك، فقال له أبو هريرة: لا علم لي بذاك، إنما أخبرنيه مخبر. هذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري وإسماعيل بن أبي أويس وحديثه عند البخاري، وسويد بن سعيد والقعنبي وحديثه عند البخاري أيضا، وعبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن القاسم والشافعي ومحمد بن الحسن الشيباني. هذا الحديث في الصحيحين. قال: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما أنهما قالتا: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. الحديث كما تقدم في الصحيحين، وهو ظاهر الدلالة على أن من أصبح جنبا وهو صائم لا يضر ذلك الصيام. قال: باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم. حدثنا يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان، فوجد من ذلك وجدا شديدا، فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك، فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرتها أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، فرجعت فأخبرت زوجها بذلك فزاده ذلك شرا وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يحل لرسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء. ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لهذه المرأة؟ فأخبرته أم سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ فقالت قد أخبرتها. فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسوله ما شاء. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده. هذا الحديث رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وسعيد بن سعيد والشافعي ومحمد بن الحسن الشيباني، وهو صحيح، وهذا فيه أن القبلة لا تنقض. لا تنقض الوضوء ولا تفسد الصيام، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ثم يخرج للصلاة ويقبل وهو صائم ولا يعيد صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت، تعني نفسها رضي الله عنها. وفيش ده ثم ضحكت. روى عن مالك أبو مصعب وسويد بن سعيد وعبد الله بن مسلمة القعنبي، وحديث القعنبي عند البخاري والشافعي، وفي بعضها تعني نفسها رضي الله عنه، وفي بعض الألفاظ كان يقبلني وهو صائم صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عاتكة بن زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب وهو صائم فلا ينهاها. هذا صحيح، امرأة تقبل رأسه وهو صائم فلا ينهاها عن ذلك.
سعيد تجوز أخت عمر تجوز أخت سعيد،
المباشرة دون المباشرة ويقوم أملك ليرة صلى الله عليه
وسلم لإربه
فيعني
ده في الحيض
والصائم
أيضا
إليك مباشرة.
قال وحدث
ممكن بعد القبلة كان الرجل عادة للسفر أن القبلة يحصل معها تفاعل كانتصاب أو كإفرازات للمرأة،
ما دام لم يمني لا يضر.
ممكن يمني،
أنا بقول لم يمني، لو أمن الأمر آخر بقى.
هو شو خاصة وين الأمر آخر بقى؟
لا يا حبيبة دي ممكن هو. كانت القبلة جاء بعدها أمور لم يقع علاج ولا اتصال أو من المرأة كذلك،
ولذلك سيأتي التشديد في القبلة بعد ذلك. قال وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عائشة بنت طلحة أخبرته أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليها زوجها هنالك وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهو صائم، يعني عمته عائشة عمته، فقالت له عائشة: ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها؟ فقال: أقبلها وأنا صائم. قالت: نعم. هذا أيضا صحيح عن عائشة. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما كان يرخصان في القبلة للصائم. وهذا صحيح أيضا. فهؤلاء ممن يرخص في القبلة: أبو هريرة وسعد بن أبي وقاص وعائشة رضي الله عنها وأم سلمة. وهناك من يشدد في ذلك، ولذلك قال الإمام: ما جاء في التشديد في القبلة للصائم. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغاه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم تقول: وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري، وهو بلاغ. نعم،
يعني هو في الحديث المسند في القبلة يأتي بإسناد، ثم يأتي بالحديث الذي كان فيه عائشة بلاغ.
ما فيش عنده ليس عنده موصولة. قال يحيى: قال مالك قال هشام بن عروة قال عروة بن الزبير: لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير. هذا روى عن مالك أبو مصعب وسويد بن سعيد. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب. وهذا روى عن مالك أبو مصعب وسويد بن سعيد وابن وهب والشافعي. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم. وهذا روى عن مالك أبو مصعب وسويد بن سعيد وعبد الرزاق. كما تقدم في هذين البابين، الباب الأول الذي فيه الأحاديث المرفوعة فيه جواز القبلة للصائم أن يقبل امرأته ولا يضر ذلك صيامه. وهذا الباب هناك من الصحابة لم يرد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، من الصحابة من منع القبلة للصائم، عائشة هنا، وهو خلاف ما تقدم عنها، لكن تقول وتمنع من لا يملك إربه. وهذا عروة بن الزبير وابن عمر رضي الله عنه كان ينهى عن القبلة للصائم، وكذلك ابن عباس، لكن ابن عباس فصل فرخص للشيخ الكبير ومنع الشاب القوي، وهذا لعلة. فمنع الشاب من القبلة لأنه غالبا ما تغلبه شهوته فينتقل من مجرد القبلة إلى ما يحرم عليه، وأما الشيخ فإنه عادة يملك نفسه فلا تضره أن يقبل امرأته. فإذا الأمر وإن كان هذا في الغالب، لكن هناك العكس، بعض الشباب من يستطيع أن يملك شهوته ولا يتجاوز القبلة، وبعض الشيوخ يتجاوزها. إذا الأمر متعلق بما إذا كان كما قالت عائشة: أيكم يملك إربه. فمن كان يتحكم في شهوته ولا يتجاوز القبلة سواء كان شيخا أو غير شيخ فإنه يجوز له ذلك، ومن كان يخشى على نفسه من المجاوزة وأنه يتعدى الحدود فيجامع فهذا يمنع من القبلة. وهذا هو الفهم الصحيح الجامع. لكن في الأصل القبلة ليست حراما، ليست يعني تفسد.
الباب الأول يا شيخنا أحاديث مطلقة، الباب التالي أحاديث قيدة.
ما فيش أحاديث بقى آثار،
الآثار قيدة في أحاديث الباب لا تفيد الآثار في الحديث، والمباشرة أقوى من القبلة، تفسير المباشرة أقوى من القبلة.
هو الاستثناء يا سيدنا من الآية: أحل لكم ليلة الصيام فقط إلى نسائكم. الرفث هنا المراد بالجماع أو مقدمات، فمن منع المقدمات؟
لا لا، الرفث هنا الجماع.
الجماع، فمن منع المقدمات أو ما قال عن المقدمات، منع المقدمات حرم من هذه الآية، هو استثناء القبلة. يعني إذا
هي كلها خروج، هو كان
منع. نعم، الأصل الرفق.
الأصل الجواز. أصل الجواز القبلة والمباشرة، لأنه ليس هناك دليل يمنع من ذلك، لكن تمنع من باب لا تختنوا أنفسكم. يعني
هي دي سبب نزول الآية كانوا يمنعون على النساء إذا نام الرجل ولم يفطر.
لا ده الكلام ده
هي دي سبب نزول سيدنا
وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى النساء.
المنع لمن يخشى الوقوع.
أي نعم.
على سبيل الكراهة.
هذا على سبيل إن كان يغلب على ظني أنه فيمنع يحرم عليه، لأن الوسيلة إلى المحرم محرمة.
المفتي.
المفتي يعني تورعا يمنعه منه.
نعم.
أي نعم.
كان الفشي يصنف في أحكام الصيام يقول ما يجوز للصائم كان الرب والحؤن الطيب السواك تقبيل. يجوز يمنع.
نعم.
على الأقل يقول مكروه.
نفس الكلام هو يترخص. يرخص له.
وهيراضي نفسه.
من رخص الصيام كذا وكذا وكذا قبلة الصائم. لا احنا العموم واحد يخبر عن احكام الصيام يحرم فيه الجماع ويحرم فيه كذا ويبطل الصيام بكذا وكذا ويجوز ويرخص للصائم ان يتبرر بالماء وان يقبل امرأته وان وان والى اخره.
وان كان الترك اولى.
الا ان يخشى.
الا ان يخشى.
والشاب يمنع وللشيخ
لا برضو الا ان يخشى. قال باب قال ما جاء في الصيام في السفر. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فأفطر الناس وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا روى عن مالك أبو مصعب وخالد بن مخلد القطواني وروح بن عبادة وسويد بن سعيد والقعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي وحديث عند البخاري وابن وهب وعبد الرحمن بن القاسم والشافعي ومحمد بن الحسن الشيباني. النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عام الفتح في رمضان، يقول وكانوا يأخذون بالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الأخير من أموره يكون ناسخا للمتقدم، يعني هذا على سبيل العموم. قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال تقووا لعدوكم، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر قال الذي حدثني عن اللي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر، ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت، قال فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد دعا بالقدح فشرب فأفطر. نعم فأفطر الناس فشرب فأفطر الناس. هذا روى عن مالك أبو مصعب وسويد بن سعيد والقعنبي وعبد الرحمن بن القاسم والشافعي. قال ابن عبد البر في التمهيد هذا حديث مسند صحيح، يعني قوله عن بعض أصحاب النبي لا يضر فهو مسند مسند صحيح، ولا فرق بين أن يسمي التابعي الصاحب الذي حدثه أو لا يسميه أو لا يسميه في وجوب العمل بحديثه، لأن أو لا يسميه في وجوب العمل بحديثه لأن الصحابة كلهم عدول مرضيون ثقات أثبات، وهذا أمر مجمع عليه عند أهل العلم بالحديث، يعني عدم تسميته الصحابي الذي ذكر له أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يضر ذلك. فالصحابة يعني إذا صح الإسناد إلى رجل من التابعين فقال قال واحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو قال رجل من الأنصار أو من المهاجرين أو نحو ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يكون صحيحا. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في الصوم صام في السفر وكان من شدة الحر يصب الماء على رأسه أو وجهه صلى الله عليه وسلم، فلما أخبر أن الناس صاموا أفطر حتى يريهم ثم أمرهم بالفطر كما تقدم في الحديث السابق، أمرهم أن يفطروا وقال تقووا لعدوكم. ولذلك ما أدري هيسوق الملك ولا إيه، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أمره الناس بالفطر أن بعض الناس قد صاموا قال أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة. العصاة هل لأنهم بمجرد فعلهم وأنهم صاموا وهم في السفر والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، أو العصاة لأن النبي أمرهم بالفطر فلم يفطروا؟ المعنى يحتمل هذا وهذا. أولئك العصاة يعني من صام في السفر بعد أن بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر وبعد أن أمر الناس بالفطر، وخاصة إذا كانوا خارجين للغزو، إذا كانوا خارجين للغزو والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفطروا وقال الفطر أقوى لكم على عدوكم إنكم ملاقوا العدو غدا والفطر أقوى لكم، فأمرهم أن يفطروا. فلما لم يفطر بعض الناس قال أولئك العصاة أولئك العصاة. قال وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. هذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد والقعنبي وحديث عند البخاري وعبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن القاسم والشافعي. يعني هذا يدل على جواز الفطر للصائم على جواز الصوم للمسافر إذا لم يكن هناك حاجة للفطر أو ضرورة للفطر كالقتال، لأن منهم من صام ومنهم من أفطر فلم يعب الصائم على المفطر، يعني لم يقل له لماذا أفطرت ونحن في رمضان، ولم يعب المفطر على الصائم فأقول له لماذا صمت والنبي نهى عن الصيام في السفر صلى الله عليه وسلم، يعني دل على جواز الأمرين. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني رجل أصوم أفأصوم في السفر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. حديث رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد وعبد الله بن عبد الحكم وعبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي وحديث عند البخاري وعبد الرحمن بن القاسم والشافعي في مسنده. وهذا ظاهر الإرسال، فعروة يقول أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسول الله، وعروة تابعي، فكونه يحكي ما دار بين حمزة بن عمرو وهو صحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أنه مرسل. قال ابن عبد البر
كان سيدنا التابعي إذا روى عن الصحابي الذي له به لقاء وكثرة جلوس أو طلاق رأى عن الصحابي
حكى عنه مش روى عنه،
حكى عنه
ما دار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم
سماع خلاف هذه الرواية.
مرسل لا بد أن يقول عن فلان من الصحابة أو حدثني، أما يقول أن فلانا قال لرسول الله، إذن بيحكي ما دار بين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وهو لم يدرك ماشي هو إيه هو ما هو هذا لم يسمعه منه، هذا لم يسمعه منه، حكى ما دار ولم يكن حاضرا. بخلاف ما يقول عن فلان أنه قال لرسول الله. ماشي. قال ابن عبد البر هكذا قال يحيى عن مالك عن هشام عن أبيه أن حمزة ابن عمرو. وقال سائر أصحاب مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة أن حمزة. إذن ذكر الوسطة بينه وبين حمزة والحوار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وهي الصحابية عائشة رضي الله عنها. هنا موصول اللي فات قال أن حمزة قال. يقول عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله أصوم في السفر، وكان كثير الصيام. والحديث محفوظ عن هشام عن أبيه عن عائشة، كذلك رواه جماعة عن هشام منهم ابن عيينة وحماد بن سلمة ومحمد بن عجلان وعبد الرحيم بن سليمان ويحيى القطان ويحيى بن هاشم ويحيى بن عبد الله بن سالم وعمر بن هاشم وابن نمير وأبو أسامة ووكيع وأبو معاوية والليث بن سعد وأبو ضمرة وأبو إسحاق الفزاري كلهم رواه عن هشام عن أبيه عن عائشة، كما رواه جمهور أصحاب مالك عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة. وروى أبو معشر المدني وجرير بن عبد الحميد والمفضل بن فضالة كلهم عن هشام عن أبيه أن حمزة، مثل ما روى يحيى بن يحيى، أن حمزة بن عمرو كما رواه يحيى عن مالك سواء. ثم قال بعد ذلك وفي رواية أبي الأسود ما يدل على أن رواية يحيى ليست بخطأ، وقد روى سليمان بن يسار هذا الحديث عن حمزة بن عمرو الأسلمي وسنه قريب من سن عروة، والحديث صحيح لعروة. وقد يجوز أن يكون عروة سمعه من عائشة ومن أبي مراوح جميعا عن حمزة فحدث به عن كل واحد منهما وأرسله أحيانا، والله أعلم. يعني وصله أرسله. فالحديث موصول، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لحمزة حمزة بن عمرو إن شاء أن يصوم وإن شاء أن يفطر، وكان كثير الصيام ولا يحب أن يترك عادته، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم في السفر. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم في السفر، هذا فعل ابن عمر. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسافر في رمضان وأن يسافر معه فيصوم عروة ونفطر نحن فلا يأمرنا بالصيام، كما تقدم الصحابة يصومون مع سفرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم الصائم ومنهم المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فيجوز للإنسان أن يصوم في السفر، لكن إن كانت هناك حاجة كقتال مثلا أو سيقصر في بعض الواجبات كما في عرفات مثلا، ليس للحاج أن يصوم لأنه سيتعبه ويجهده الصيام عن العبادات الأخرى من الوقوف والدعاء والولعة التي كنا فيها.
وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأكل.
نعم، نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اليوم كم؟
اليوم
13. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك. الرسالة